الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره تدا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله وساق الأحاديث الدالة على جواز المؤاجر الجواز المزارعة والمساقاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبين أن هناك صورا منعت فيها المزارعة، وهي أن يتخير صاحب الأرض أجزاء منها يكون محصولها له، وأن يعطي الأجير أو يعطي المزارع أجزاء أخرى يكون محصولها له. فلما كان في هذا تباينا ولما كان في هذا ظلم ولما كان في هذا شيء من الخصومة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال بعض العلماء جمعا بين الأحاديث التي تدل على جواز المساقات والمزارعة والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك أن هذا كان في أول الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان المهاجرون لا مال لهم ولا عمل لهم وأرادوا أن يستأجروا الأرض من الأنصار، وحيث إنه لا مال لهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطوهم الأرض يزرعونها، فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه يعني وإلا فليمسكها. هذا ما كان في أول الأمر، فلما وسع الله على المسلمين أجاز لهم المزارعة وفعلها صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح خيبر، فقد زعامل أصحابها عامل أهل خيبر على الشطر من الثمرة، فدل ذلك على أن آخر الأمرين هو جواز المزارعة والمساقات، وأنها إنما منعت في أول الأمر لأسباب تمنع من ذلك. ولهذا وهذا الحكم ليس خاصا بالمزارعة، وإنما كانت هناك أمور أخرى مثل المزارعة. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان المسلمون محتاجين ولما كان الناس في حاجة منعهم من الادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، وأمر بأن يتصدق بالباقي، وذلك من أجل الدافة. فلما وسع الله على المسلمين جاز لهم أن يدخروا ما شاءوا، فهذا إنما كان لموجب وإنما كان لسبب، وليس حكما عاما يصير الناس عليه. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وأن التابعين من بعدهم وأن أهل العلم من بعدهم قالوا بجواز المزارعة والمساقاة، وأنها من عقود الاتفاق ومن عقود التعاون بين المسلمين. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، يعني ألا يتفق صاحب الأرض والمزارع على أن يزرع الثاني في أرض الأول ويكون المحصول بينهما على ما يتفقان، بل إنه يدفع له الأرض بكراء وبأجرة معينة. قال وأخرج مسلم أيضا عن أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضا حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي وكان شاهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فقال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن فترك كراء الأرض، أي فإن عبد الله بن عمر إنما ترك ذلك على سبيل الاختيار، خشية أن يكون هذا الأمر قد نسخ، وإنما هذا الأمر كان منسوخا لأن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه إنما أخبر عما رآه وشاهد وشهده عماه في أيام غزوة بدر، وهذا كان في بداية الإسلام. وبهذا جمع العلماء بين الأمرين، قالوا إنه في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لحاجة المسلمين ولغرض التوسعة وتوفير العمل بالنسبة للمهاجرين، خصوصا وأن بعض الأنصار كان عندهم فيض من الأرض، وأن الغرض من ذلك إعمار الأرض كلها ومساعدة هؤلاء الفقراء. فلما تمكنوا ولما أصبح لديهم من المال ما يكفيهم، عندئذ رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمزارع. قال: وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة، وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جوازها، وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجود، يعني جمع العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز على أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز. قال: أحسنها أن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض، فأمر الأنصار بالتكرم بالمواساة وبذل بالمواساة، ويدل له، أي أن الأمر بالنسبة النهي كان في أول الأمر والإباحة في آخر الأمر، فيكون هذا من باب من باب الناسخ والمنسوخ، فيكون النسخ النهي منسوخا والإذن مباح. ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: كان لرجال من الأنصار فضول، كان لرجال من الأنصار فضول أرض، وكانوا يكرونها، وكانوا يكرونها بالثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسكها. وهذا كما نهوا عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك. ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك في ملكه بما شاء من إجارة وغيرها. ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده، ومن البعيد غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع الله في هذه المدة وذكره في آخر خلافة معاوية. يعني إن حديث رافع الذي ذكر في أن النبي نهى عن المؤاجرة، نهى عن مؤاجرة الأرض وكراء الأرض، إنما كان هذا في آخر أيام معاوية، فلو كان النهي هو آخر الأمرين لما أخر إلى أيام معاوية، ولا أخبر الصحابة رضوان الله عليهم عنه في أيام أبي بكر وفي أيام عمر، خصوصا وأن العمل به كان قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زارع أهل خيبر استمر على هذا الأمر، أبو بكر من بعده وعمر من بعد أبي بكر، ثم إن عمر أجلاء اليهود، وإجلاؤهم لم يكن من أجل النهي عن المزارعة، وإنما كان من أجل أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. فعلم من هذا، علم من هذا أن المزارعة أمر جائز، وأن كلام رافع الذي قاله وظهر منه في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه إنما كان ذلك لاختلاط الحكمين عنده، ولذا ظنه أن النهي عن كراء الأرض لم ينسخ، والواقع أنه منسوخ. ثم قال: قال الخطابي: قد عقل المعنى ابن عباس، يعني فهم ابن عباس هذا الحكم، وهو أن المزارعة هي آخر الأمرين، وأن الكراء منسوخ، وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر ما تخرج منه الأرض، بشرط ما تخرجه الأرض، وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشرط ما تخرجه، بشطر ما تخرجه الأرض، بشطر ما تخرجه الأرض، يعني بنصفها، ليس هذا المراد، وإنما المراد عن النهي ما ذكر فيما مضى، إما لأن أصحاب الأراضي كانوا يختارون مواضع يكثر فيها الزرع والثمر، ويتركون للزراع مواضع يقل ذلك فيها، أو أنهم إذا حددوا المواضع ربما نشط المزارع في إصلاح الجزء الخاص به، وأهمل في إصلاح الجزء الخاص بصاحب الأرض، ولما كان ذلك مظنة النزاع ومظنة الخلاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا جمع آخر جمع به الفقهاء وقالوا إن الأمر ليس بمنسوخ، وإنما هو محمول على ما إذا كان في المزارعة على أجزاء معينة من الأرض فتكون منهيا عنها، أما إذا كانت على شطر عام غير محددين وإنما حددت نسبة ما يأخذه كل واحد منهما فهذا أمر جائز، فيكون العمل بالحديثين نهى محمول على هذه الصورة، وأجاز محمول على الصورة الأخرى. قال: وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض انتهى، يعني هذا على ما كان في أول الأمر أن يتنازل أهل الأرض للمزارعين يعملون فيها باحتياج المزارعين. وعن زيد بن ثابت، يعني أنه قال: يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه، يعني بهذا الحديث، ليس المراد بالحديث هنا مطلق الحديث، وإنما المراد به بحديث النهي عن كراء الأرض. إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اختلفا، فقال، يعني اختلفا في مسألة كراء الأرض على تلك الصورة التي ذكرها أو التي ذكرت فيما مضى، وهي أن يختار كل واحد منهما جزءا. قال: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أنه معلق على شرط يعني إن كان هذا شأنكما أن تختصما وأن تختلفا وأن لا تتفقا، لأن المزارعة كما قلنا عقد اتفاق وعقد تعاون بين الناس، فإن أدت إلى الخصومة فلا موجب لها. وهذا القول لا يعني أن الكراء مطلقا ممنوع ومنهي عنه. إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، كأن زيدا يقول إن كان هذا شأنكم، إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، كأن زيدا يقول إن رافعا اقتطع الحديث فروى النهي غير راو أولا، روى النهي اقتصر عليه دون أن يذكر الموجب لذلك النهي غير راو أولا، فأخل بالمقصود، فأخل بالمقصود والهدف من منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه كراء المزارع. وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة كما سيمر معنا أن مذهب الحنفية ومذهب الهادوية أنهم نهوا عن المزارعة، وقالوا إن المزارعة فيها غرر، وذلك لأننا لا ندري ما الكمية التي تحصل من الثمرة، ربما كانت قليلة وربما كانت كثيرة، وهذا قد يؤدي إلى الغرر، والغرر منهي عن، لذلك حكموا على هذا النوع من التعامل بالفساد، قالوا إن هذا النوع من التعامل فاسد، وذلك لما يترتب عليه من الغرر. والجمهور رجوا وأجابوا بأن هذا الغرر مغتفر فيه، لأنه غرر يسير وليس غررا يخل بالعقد، وإنما هو من الأمور التي اغتفرها الشارع ولم يرعها ولم يعتبرها، وقاسوا أشياء على هذه الحال وقالوا إنه كان فيها غرر ومع ذلك فقد أجازها الشارع. قال: وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة فقد صح في المرضعة بالنفقة والكسوة، يعني فقد صح استئجار المرضعة على أن تعطى نفقة وكسوة، والنفقة والكسوة مجهولة لأن الناس يتفاوتون في النفقة، فمنهم من يكفيه الشيء اليسير ومنهم من لا يكفيه الشيء اليسير، وكذلك الكسوة يتفاوتون فيها، فلما كانت الأجرة يجاز أن تكون قائمة على شيء من الجهالة فكذلك المزارعة تكون جائزة على شيء من الجهالة. قال: وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة فقد صح في المرضعة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدرا أو لأنه كالمعلوم جملة، لأن الأجرة عندما قررت بالنصف أو بالثلث أو بالربع فأصبحت معلومة على سبيل الإجمال كالمعلوم جملة، لأن الغالب تقارب حال الحاصل، وقد حد بجهة الكمية، أعني الثلث النصف والثلث، وجاء النص فقطع التكلفات. وما معنى هذه العبارة؟
الاعتذارات
المصطلح ما سمعت. إيه يعني أن هذا الكلام يمكن أن يقال ويمكن لأصحاب المنع أن يقولوه لو لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على إيه؟ على الشطر، يعني على النصف. فقد ثبت المزارعة بالنصف، وقولهم إن هذا فيه جهالة أو إن هذا كذا، هذا يمكن قبوله لو لم يرد فيه النص. أما وأن جاء النص فيقولون فإذا جاء نهر الله بطل إيه؟ نهر معقل، بطل نهر معقل، يعني لا ينبغي لإنسان أن يستخدم العقل ويرد النص بحجة أن العقل يتنافى أو أن المعقول يتنافى مع ما جاء فيه النص، فإن الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، أعلم بما بمن خلق. وإذا شرع للناس شيئا فينبغي للناس أن يقبلوه لأنه أعلم بشؤونهم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم وأمر بشيء وأجاز شيئا ورخصه وفعله فيجب على الناس أن يمتثلوا، ويجب على الناس أن يستجيبوا، وليس لهم أن يناقضوا ذلك بأي موجب وبأي سبب من الأسباب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطيه. رواه البخاري. بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بالمساقات والمزارعة انتقل إلى بيان الأحاديث المتعلقة بالأجرة، بالإجارة، وبدأ بحديث الحجامة لأن من العلماء من حرم أخذ الأجرة على الحجامة، وقالوا إن ثمن الحجامة كسب الحجام خبيث، وفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسب خبيث أنه محرم، وأنه لا يجوز لإنسان أن يمتهن مهنة الحجامة وينفق من هذا المال على أهله لأنه مال خبيث. ومنهم من العلماء من يرى أن الحجامة لا تجوز من الحر وإنما تصح من المملوك، ولعلهم نظروا أن الذين كانوا يزاولون مهنة الحجامة كانوا من غير الأحرار، فلذلك فرقوا في هذا الحكم بين القين بين القن وبين الإيه وبين الحر. والذي عليه الجمهور أن الحجامة كسبها مباح لكنه ليس من المكاسب العالية ومن المكاسب المفضلة، وإنما هو من المكاسب الدنيئة، مثله مثل الأعمال الوضيعة التي لا يفعلها كرام الناس، لكن من اكتسب من ذلك وفعله فإن فعله جائز وإن كسبه مباح له أن يأكل من وأن ينفق من، وليس في ذلك ما يمنع أو ما قال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا. وابن عباس استدل بذلك في الرد على من قال بتحريم أجرة الحجامة، يقول لو كانت حراما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الباطل ولا يفعل المنكر، وإنما ما يفعله فعله دليل على حله وإباحته. قال ولو كان حراما لما أعطى، ولو كان حراما لم يعطي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا ولو كان حراما. عندكم مال ولو علم كان حراما،
عندنا اختلاف بين المثل وبين الشرع.
ايه
المثل ولو كان حراما لم يعطيه، وبين الشرع ولو علم كان حراما لم يعطيه،
يعني هذا الاختلاف في الشرع، لكنه على انه من النص. ولو علم اي لا ما يذل نص، لان هنا عندنا نحن ما فيش نص فقط، وانما النص والشرح مختلطان. اي طيب ولو علم كان حراما لم يعطي، اي لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة تلك الأجرة. رواه البخاري، وفي لفظ في البخاري ولو علم كراهية لم يعطي، ولو علم كراهية لم يعطي. فلعل هذه تصوب النسخة والرواية التي بدون كلمة علم. ولو كان حراما والله أنا مستقيم، ولو علم كراهية لكان لم يعطي. وهذا من قول ابن عباس، وهذا القول من ابن عباس ماذا نسميه؟ يسمى بالإدراج. هذا القول من ابن عباس يسمى إدراجا، لأنه زاد في القول، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد في الحديث، والزيادة في الحديث من الراوي تسمى إدراجا. نعم. نعم. وإن لكن هذه الزيادة ولو علم حراما ولو علم كراهية لم يعطي هي زيادة تفصيل من الشارع، سواء كانت حكاية قول أو حكاية أو حكاية فعل، يسمى إدراج. قال وقد اختلف العلماء في أجرة الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، وحملوا النهي على التنزيه، حملوا النهي على التنزيه، وهو في قوله كسب الحجام خبيث. وما معنى حملوه على التنزيل؟ يعني على كراهة التنزيل، الكراهة التي يتنزه عنها ويترفع عنها الكملة من الناس، هذا معنى التنزيل. قال ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، أن النبي في أول الأمر حرمه ثم أباح، وهذا القول رجحه الشارع على اعتبار أن جمعا بين الأدلة، قال إن النهي كان صريحا وإن الإباحة أيضا صريحة، فيحمل هذا على النسخ. لكن إذا أمكن متى يصار إلى النسل؟ إذا عرف التاريخ. وإذا تعذر الجمع أيضا، لأن النسخ عبارة عن إبطال أحد الحكمين وعدم عمل عدم إعمال أحد الدليلين، لأن النسخ من باب الترجيح لا من باب الجمع، من باب الترجيح لا من باب الجمع. وعلماء الأصول يقولون إن إعمال الدليلين خير من من إهمال أحدهما، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وإذا أمكن الجمع بين الدليلين، وذلك بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد للناس أن يختاروا أطيب المكاسب، ولذلك عد الحجامة وأجرة الحجامة من المكاسب غير الشريفة، لكن إذا اضطر الإنسان إليها فليعملها، فهي أولى من عدم العمل. وأما إذا أراد الإنسان أن يترفع بنفسه فينبغي له أن ينشد أعلى المكاسب. وبعض الفقهاء قال لا، إن النبي إنما نهى عن أجرة الحجامة، قال لأنها من باب التطبيب ومن باب التداوي، وهي واجبة على المسلم أو من المسلم لأخيه المسلم، فسبب التحريم لا لأن هذا من الكسب، وإنما لأن هذا من الواجبات. وإذا كان واجبا وتعين على شخص وجب عليه أن يفعله، فإن لم يفعله يعد آثما، ولا ينبغي أن يتوقف عن فعله على الأجرة، لأنه إذا توقف عن فعله على الأجرة فقد يضر بالمريض الذي لا يجد أجرة الحجامة. لذلك منعوا الأجرة من هذا من هذا الباب، منع الأجرة لا لأنه كسب وإنما لأنه واجب. نعم.
ما أكيد إنه الطبيب يعني ما يزيد إنه يأخذ مال؟
لا، مو معنى إنه الطبيب ما يجوز أن يأخذ مال، مثل الطبيب ومثل الإمام ومثل المؤذن، يعني هذه الأعمال التي تتوقف عليها مصالح المسلمين لا ينبغي أن يتوقف العمل فيها على المال. فرق بين أن يعمل ونعطيه وبين أن لا يعمل إلا إذا أعطيناه. مثلا اليوم الطبيب، المدرس، المؤذن، الإمام، لو قال أنا لا أفعل إلا إذا أعطيتموني يعد هذا منافيا لما جاءت به الشريعة، لأنه واجب تعين عليه لا بد أن يفعله. لكن إذا فعل أيضا يتعين على إمام المسلمين وعلى المسلمين أن يعطوه ما يغنيه وما يجعله متفرغا لهذا العمل. ولذلك الأصل كما سيمر معنا أنه لا يجوز، أو ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنها أمر واجب، ولأن تعليم القرآن أمر يحتمه الشارع، ولو أوقفناه على الأجرة لضاع الناس، خصوصا من لا يملك الأجرة التي يدفعها على تعليمه. وهكذا بالنسبة للتطبيب، فإنه لو جاء مريض وعرض نفسه على طبيب فلا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاجه إذا لم يدفع له الأجر، بل يعالجه، فإن أعطاه أخذ، وإن لم يكن عنده ينظره أو يسامحه. لذلك الفقهاء قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب أو عن أجرة الحجامة من هذا الباب، يعني من أنها من التطبيب لا من أنها من الأعمال التي يكتسب منها والتي تكون محلا للإيجار. واضح؟ قال: ومنهم من ادعى النسخ وكأنه وأنه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، وهو صحيح إذا عرف التاريخ. وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب. وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث محيصة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: أعلف نواضحك. وأباحوه للعبد مطلقا، وذلك لأن بعض من باشر عمل الحجامة، وأن الذي حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته كان إيه؟ كان عبدا. وفيه جواز التداوي بإخراج الدم وغيره، وهو إجماع. ثم قال في سؤال ليه، ثم قال: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قال: رواه مسلم. يقول: الخبيث ضد الطيب، وهل يدل على تحريمه؟ الظاهر أنه لا يدل، لا يعني لا يدل على التحريم، فإنه تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فقد جعل من أموال الناس ما هو إيه؟ ما هو خبيث. ولو كان الخبيث لا يجوز تملكه ولا يجوز إعطاؤه لما أجاز تملكه، لما أجاز إيه؟ تملكه. فدل هذا الحديث على أن الخبيث ليس المراد به المحرم، وإنما المراد به الشيء الدنيء، والمراد به الشيء الأقل والشيء الناقص. قال: فسمى رذال المال خبيثا. سمى رذال المال يعني أسوأ الأموال سماها خبيث، وهذا لا يعني أنه حرام ولم يحرمه. وأما حديث من السحت كسب الحجام فقد فسره هذا الحديث، من السحت يعني من الخبيث، من الكسب الخبيث، من الكسب الدنيء، لا يعني أنه من المحرم. وأنه أريد به بالسحت عدم الإيه؟ الطيب. وأريد ذلك وأيد ذلك وأيد ذلك إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، فلو كان هذه الأجرة حراما لما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي: يجمع بينه وبين إعطاء يجمع بينه وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهول، يعني كأنه اعتبر أن كسب الحجار إن كان معلوما فأجرته جائزة، وإن كان مجهولا فأجرته إيه؟ غير جائزة. وفي الحقيقة هذا الجمع جمع غريب. العمل نفسه اللي هو عمل الحجامة، أحيانا الإنسان قد يقال له إنك تحتاج إلى محجم واحد، وقد يقال له إنك لا يدري كم تحتاج، وربما زاد عن محجم واحد. فإذا كان العمل معلوما ابتداء محدد بمحجم أو عدد معين واتفق على أجرة معينة، كان ذلك العمل معلوما والأجرة معلومة. أما إذا لم يكن ذلك محددا وترك الأمر يتخيره هذا الحجام ويعمله ثم بعد ذلك يطلب الأجرة على عمل لم يحدد ولم يقطع به ابتداء، فيكون العمل مجهولا، فيحمل الجواز على الشيء المحدود والإيه؟ وعدم الجواز على شيء على الشيء غير المحدود. واضح؟ قال قلت
ليش؟
هو أراد أن يجمع بين الحديثين، فوجد أن هذا وجه من الوجوه المناسبة في الجمع، وفي الحقيقة هو وجه بعيد جدا، لأن عملية الإباحة الكسب عملية كونه خبيثا أو حلالا لا يرجع إلى نوعية العمل أو لا يرجع إلى حجم العمل، وإنما يرجع إلى نوعية العمل وإلى كما نقول طبيعة العمل، يرجع إلى أن هذا العمل هل الناس تقبله وتقبل عليه أو لا تقبل عليه، وهل الناس تفعله ومن يفعله يعتبر من أهل من يعتبر من أهل الترفع أو لا يعتبر من أهل الترفع، خصوصا إذا عرفنا أن هذا عبارة عن أعمال أشياء كثيرة، منها إخراج الدم العمل به، وربما تعرض فيه إلى تلوث ثيابه، ومنها أنه يمص الدم من جسم الإنسان، ومنها أنه يعني أشياء كثيرة تستخبثها النفس ولا تقبلها، والطبيعة النفس البشرية المترفعة لا تجرؤ على إيه؟ على العمل في مثل هذه الأشياء، لذلك كان الكسب خبيثا. قال ابن العربي يجمع بينه وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهول. قلت هذا بناء على أن ما يأخذه حرام. وقال ابن الجوزي إنما كرهت يعني الأجرة لأنها من الأشياء التي تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الاحتياج، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك إيه؟ على ذلك أجرا. ثم قال نعم
بالنسبة للتسليم من السحت كسب الحجام،
من السحت كسب الحجام
يعني السحت فسر بعدم الطيب،
فسرها بعدم الطيب يعني أنه مال خبيث.
طيب ألا يعارض الآن يعني الله ذم الذين يأكلون السحت وأكلهم السحت لبئس ما كان
إيه يعمل. لأنه كلمة السحت لها يعني المراد به الشيء غير الطيب، وغير الطيب قد يكون مباحا وقد يكون محرما، فإن كان هو ملكه لكنه ليس طيبا لا تطيب النفس لأكله سمي سحتا من هذا الباب، لأن حديث كسب الحجام خبيث فسر من السحت كسب الحجام. يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه على بعض.
بالنسبه
يعني كل باب نزال عند قلنا الى هذا ليش الرفض من هذا؟ هو قال باب المساقات والايجاره، ولا ما عندك الايجاره بالعنوان؟ ها هي والايجاره ولا ما في؟ فهذا بعد ان انتهينا من الكلام عن المساقات الان نتكلم عن الايجاره. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث النبوي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح فيه بأن هذا مصدره الله سبحانه وتعالى. والذي عليه أو الرأي الراجح في هذا والله أعلم أن لفظه ومعناه من عند الله، لكنه يختلف عن القرآن، فإن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، والحديث القدسي يكتفى في نقله بخبر الآحاد، يعني قد ينقل بالتواتر لكن غالبه أو لو نقل بالآحاد يسلم بأنه حديث قدسي. الشيء الثاني أن القرآن يختلف عن الحديث القدسي بأن القرآن معجز بلفظه، القرآن معجز بلفظه، تحدى الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من أو بسورة من. أما الحديث القدسي فغير متعبد فغير معجز بلفظه، وأنه يمكن للناس أن يحاكوه وأن يقولوا مثله. الشيء الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فغير متعبد بتلاوته. ومعنى قولنا غير متعبد بتلاوته يعني مجرد قراءته لا يترتب عليها ثواب، أما إذا درسه الإنسان بقصد فهمه ومعرفة ما فيه من أحكام وبقصد التفقه يثاب على ذلك، شأنه شأن سائر العلوم، لكن مجرد التلاوة بدون إدراك للمعنى لا يعطيه ذلك الثواب الذي يعطاه لمين؟ يعطاه قارئ القرآن. فإن القرآن يثاب فقارئه بمجرد التلاوة وبمجرد القراءة وإن لم يفهم المعنى. ولذلك جاء الحديث من قرأ القرآن ولم يجي يرد نص في أن هذه القراءة مرتبطة بالفهم وبإدراك المعنى. الأمر الرابع أن الحديث القدسي لا يحرم مسه على الجنب وعلى الإيه وعلى المحدث، وإن كان الأولى والأفضل ألا يمسه حالة الإيه الحدث، تكريما لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعظيم مسه تعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن لو فعله لا يأثم، بخلاف القرآن فإنه إن مسه وهو محدث يأثم. واضح؟
شيخ عندنا جرت العادة عندنا أنهم يقرؤون صحيح البخاري ثلاثة عشر رجب وشهرين يقرؤونه قراءة سردية سندا ومتنا، فتمر بنا أحاديث منها التي نفهمها ومنها التي لا تتضح لنا معانيها، فهذا يكون فيها الحجة؟
بس هم الذين يقرؤونه ما يعتقدون أنهم إذا قرأوه ينالون ثواب القرآن، وكون الناس يفعلون ذلك لا يعطيه هذا الحكم. كون الناس يقرؤون صحيح البخاري على في ثلاثة أشهر لا يعطيهم هذا الحكم، يعني حكم قراءة القرآن، وإن قرأوه سردا ولم يفهموا معناه، لأن الأصل أن الإنسان يشتغل بفهم ما يقرأ، خاصة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال
دائما يروى بسبب خبر أحد، يعني ما يروى متواترا.
أنا قلت قد يروى متواترا لكن لا يكون في كل الأحوال متواتر،
يعني في أغلب الأحيان يكون خبر
أحد. قد يكون خبر أحد ويعتبر حديث قدسي ويصح، وقد يكون متواترا ويعتبر حديث قدسي ويصح. نعم،
وفي أكثر الأحيان يعني
الحدث الحدث الأصغر والأكبر. نعم، لا يمس المصحف. نعم، لكن في قراءة القرآن هل تصح من الجنب أو لا؟ يعني هل للجنب أن يقرأ القرآن وإن لم يمس المصحف؟ الذي عليه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا، فهو إذا كان جنبا لا يقرأ، فدل ذلك على أنه لا يقرأه ولا يمس المصحف. أما مس المصحف فمحظور على المحدث مطلقا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. بس ورد نص عن النبي لا يمس المصحف. لا يحل دخول المسجد هذا للجنب والحائض، وأما مس المصحف للمحدث، للمحدث هكذا. نعم، ها؟ ثم استثنوا من ذلك الأطفال، قالوا ومن يقرأ بدون مس المصحف له أن يقرأ بغير الطهارة، لكن أن يمس المصحف لا.
طب دكتور، إذا كانت أجزاء صغيرة يعني
مثلا شأن وشأن المصحف سواء كانت صحيفة أو كانت غير صحيفة، فإن فاطمة بنت الخطاب منعت أن تسلم الصحيفة لعمر رضي الله تعالى عنه لأن يقرأ.
كم مشرك؟
طيب إيش الفرق بين المشرك
والمسلم؟
المهم أن الفكرة ليست كونه مشركا وإنما كونه على غير طهارة. لكن أنت تقرأ القرآن للمشرك تسمعه إياه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فرخص له بسماعه يسمعه، إنما لا يمكن منه. ولذلك العلماء لما نهوا عن أن يحمل المصحف إلى بلاد العدو وإلى بلاد الكفار حتى لا يهان. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا جاء في الرواية، وفي بعض الروايات زيادة ومن كنت خصمه فقد خصمته، يعني فقد أقمت عليه الحجة. والله سماهم خصوما لأن ذلك دليل على شدة وعلى عظم ما يقترفون من آثام، حيث إن الله سبحانه وتعالى وإن كان يحكم حكما بينهم وبين هؤلاء الذين اقترفوا منهم معهم هذه الآثام، إلا أنه سبحانه وتعالى اعتبر ذلك، يعني كأنه نزل نفسه منزلة هؤلاء الخصوم، وهو الذي تحمل تلك الخصومة عنه، فقال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة، قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بي عهدا وعاهد آخر على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم غدر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الإنسان العهد على ذمة الله أو على ذمة رسوله، وإنما يمكن أن يعطيه على ذمته، لأنه لو غدر في هذه الحال يكون الأمر أهون مما لو أعطى على ذمة الله. فقال رجل أعطى بي أي عاهد عهدا وجعل الله سبحانه وتعالى كفيلا على ذلك العهد ثم غدر. وفي هذا استخفاف بأمر الله سبحانه وتعالى واستخفاف بعظمة الله سبحانه وتعالى واستخفاف بالله، ولذلك كان جرمه عظيما يستحق أن يخاصمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويستحق ما يترتب عليه من عقوبة لهذه الفعلة الشنيعة التي فعلها. قال رجل أعطى بي ثم غدر. لا، ليس المراد بالأمانة، وإنما أعطاه عهدا عهدا، أعطاه أمانا. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الولاة ويوصي رؤساء السرايا بأنهم إذا استؤمنوا أن يعطوا، لا يعطوا ذمة الله وذمة رسوله، وإنما يعطوا ذمتهم، لأنه ربما تنقض هذه الذمة فتكون مقصورة عليهم ولا تكون فيها ذمة الله، فيتحقق هذا الوعيد الذي ذكره هنا، رجل أعطى بي ثم إيه ثم غدر.
المقصود ذمة الله يعني كفان؟
لا، ليس المراد باليمين، يقول أنزل على ذمة الله نضمن هكذا وجاء، وليس المراد به اليمين. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أي رجل استرق شخصا حرا، فإن الرقة لا بد أن يكون من مصدره المعروف، وهو أن يقاتل المسلمون الكافرين ثم يأسر هؤلاء المقاتلين وذراريهم، فعندئذ يكون رقيقا. أما أن يأخذه ويسرقه أو أن يأخذه يحتال في أخذه فإن ذلك اسمه عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى يخاصم من فعل ذلك يوم القيامة. رجل أخذ حرا يعني فباع وعده رقيقا أو جعله رقيقا بعد أن كان حرا، لأن الحرية نعمة كبرى في الإسلام، ولأن الرقة يترتب عليه أشياء كثيرة يمنع منها الرقيق وتحول بينه وبين أعمال كثيرة، بل إنها قد تسقط عنه بعض الواجبات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن الرق سببه مشروعا وصحيحا فإن هذا المتسبب في هذا الرق يبوء بهذا الإثم الكبير الذي من أجله منع هذا الإنسان من فعل أشياء كثيرة يتقرب بها إلى الله، ومن فعل أشياء كثيرة تجعله رجلا عاملا في مجتمعه ورجلا عاملا في أمته، لأنه يسلب بذلك إنسانيته، لا سيما إذا عرفنا أن الرق أن الرقيق يعامل في كثير من الأمور لا على أنه إنسان، وإنما يعامل على أنه سلعة أو يعامل على أنه قريب من الحيوان. فقد مر معنا قبل قليل أن من حرم كسب الحجام واعتبر ماله حراما قال إيه يجوز له أن يطعمه بهائمه ورقيقه، فقد جعل البهيمة والرقيق في منزلة واحد، ولم يجعل للرقيق حرمة، بدليل أن المرأة الرقيق الجارية يقول كثير من الفقهاء إن عورتها من السرة إلى الركبة، وأنه يجوز أن ينظر الناس إلى إيه أطرافها وإلى وجهها، وإلى كثير من إيه من جوانب جسمها، بل إنه ما كان معهودا ومعروفا عندما يباع الرقيق كان النخاسون يقلبون الرقيق كما يقلبون البهائم، بل إنه يرون أن من جنى على رقيق فهل تلزمه الدية أو تلزمه القيمة. من الفقهاء من يقول تلزمه القيمة ولا تلزمه الدية، لأن هذا رقيق لا دية له وإنما حكمه حكم البهيمة. كل ذلك يكون بسبب سلب هذه النعمة من الحر، وإذا فعلها إنسان ظلما ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يتكفل بالمداومة عن صاحبه يوم القيامة.